الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلازلنا معكم معاشر المؤمنين والمؤمنات نتحدث عن عوائق طلب العلم، وعن الأمور التي تصد كثيرا من الناس عن حضور مجالس العلم أو مطالعة كتب أهل العلم. وكما سبق أن ذكرنا أن العوائق كثيرة وكثيرة، ولا يمكن أن نأتي عليها جميعها، ولكننا نأتي على ما نراه ونلمسه بأيدينا في واقعنا. ذلك لأن سبل الشر كثيرة، ذلك لأن مصايد الشيطان ومكايده وطرقه وحبائله وفيرة. لذلك ترون النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا به أمسك عودا وخط في الأرض خطا، أي جعل خطا في الأرض، وقال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا أخرى عن يمينه وخطوطا أخرى عن يساره، فقال: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم أمسك أو وضع يده على الخط الأوسط وتلا قول الله سبحانه وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الشاهد من هذا الحديث أن طرق الباطل كثيرة جدا، وأن طريق الحق واحد لا يتعدد. والنفس العالية تعشق وتهوى معالي الأمور، والنفس الدنيئة ترضى بأي شيء حتى ترضى بالخسران والويل والثبور. النفس تنشط للقبيح، وكم تنام عن الحسن، يا نفس ويحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن. أولى بنا أن نرعوي، أولى بنا لبس الكفن، أولى بنا سفك الدموع وأن يجللنا الحزن. وكان أول هذه العوائق التي عانينا الحديث عنها هو قلة الصبر على طلب العلم وانعدام تحمل المشقة لتحصيله. لذلك كان من باب شحذ الهمم وترغيب الحاضرين أن نقلنا أخبار الأنبياء والمرسلين وآثار الأئمة الصالحين المصلحين الذين كان شعارهم الأوحد ما قاله يحيى بن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسد، ونفسك ثم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممت، ولو بكت الدمى عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنت، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعت، تفر من الهجير وتتقيه فهل من جهنم قد فررت. ثم انتقلنا بكم في الخطبة الأخيرة إلى عالم الجلال والكمال والجمال، عالم هو بالنسبة لكثير منا من عالم الخيال، وأقصد بذلك الحديث عن رحلة العلماء في طلب العلم. رأينا الفقهاء والنحويين والمحدثين والأدباء كيف رحلوا يلتمسون هذا العلم، وكأني بهم جميعهم يرحلون وهم ينشدون قول أبي الفضل العباس بن محمد الخراساني: رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه، فإنما هذه الدنيا مواريث. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى ننتقل بكم إلى الحديث عن عائق آخر، عائق يصد كثيرا من الناس عن هذا الخير العميم ويحول بينهم وبين هذا النعيم. وفعلا العلم نعيم، العلم لطلبته ومحبيه أشهى لهم من جميع الشهوات وأعظم لهم من أعظيم النزوات، فلو قد ذقت من حلواه طعما لآثرت التعلم واجتهدت، فلو قد ذقت من حلواه أي من حلوى العلم طعم لآثرت التعلم واجتهدت، ولم يشغلك عنه هوى مطاع، ودنيا بزخرفها فتنت. وأقصد بالعائق الذي سنتحدث عنه اليوم هو انعدام الشعور بالواجب، انعدام الشعور بالواجب، ها هي المصيبة. كثير من الناس يجهل حكم طلب العلم، ويكفي هذا، فإن الناس أو أكثر الناس يظن أن طلب العلم الشرعي نافلة من النوافل، ويحسبون أنه لا يعدو مهما على أن يكون مستحبا، وإن كثيرا منهم يسعى إلى حضور مجالس العلم أو مطالعة كتب أهل العلم متى كان له وقت فراغ. إذا كان لديه وقت فراغ عندئذ سيرى هل سيسعى إلى طلبه أو لا. وبعضهم يحضر مجالس العلم أو يقرأ كتب أهل العلم على حسب المتكلم والمتحدث ما يوافق ذوقه وميله، ومنهم من يأتي على المفاهيم الصحيحة فيقلبها ويقول بملء فيه العلوم الشرعية غير يطلبها، وهذا في الحقيقة كله جهل بالحكم الشرعي للعلم. والحق أن طلب العلم فرض من فرائض الإسلام، واجب من واجبات الدين على كل مسلم عاقل بالغ، على كل مسلم، وتدخل فيه المسلم عاقل بالغ، لا نتحدث مع الكافر، لا نتحدث مع غير العاقل، لا نتحدث مع غير البالغ، حديثنا مع المسلم العاقل البالغ. يجب عليه أن يتعلم العلم الشرعي الذي يحتاجه، الأحكام الشرعية التي يحتاجها، ولو ترك طلب العلم لهذه الأمور فهو آثم عاص لله سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات هذا الحكم كثيرة، ولكن لجهل كثير من الناس بحكم طلب العلم، فكان لزاما علينا أن نأتي بهذه الأدلة فنذكرها ونشرحها إن شاء الله. أول هذه الأدلة ما رواه ابن ماجة وغيره عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا الحديث حفظناه ونحن صغار، ثم كبرنا ولم يكبر معنا، ولا شك أن الأولياء لم يسقوا هذه التعاليم الطيبة بماء التذكير وماء المراقبة، لم يسقوا هذه التعاليم الطيبة حتى ذبل زهرها وفسد نورها، ولم تؤتي هذه التعاليم أكلها ولا أزهارها، والله المستعان. هذا أمر لا بد أن نعيه، قول الرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة مثل الصلاة، مثل الصيام، مثل غيره من الفرائض. يقول الإمام أحمد عندما سئل عن معنى هذا الحديث بعبارة سهلة جدا: شيء، هناك شيء يعلمه الناس أنه فرض، خاصة في ذلك الزمان ما كانوا يفسدون مظهره، ما كانوا يشوهون صورته، ما كانوا يخشون الحديث عنه، لأنه عبادة من العبادات وهو الجهاد. فضرب لهم مثلا بما هو معلوم لديهم أنه فرض، فقال: هو مثل الجهاد، طلب العلم هو مثل الجهاد. وصدق رحمه الله، لأن طلب العلم بل هو أعظم من الجهاد. الجهاد يحتاج إلى علم، والجهاد الخالي عن العلم يأثم الإنسان به. العلم تحتاج في كل لحظة من لحظاتك، وفي كل نفس من أنفاسك تحتاجه، وقت الحرب وقت السلم. الجهاد تحتاجه وقت الحرب، ربما توقف الجهاد لظروف أو لأمور، لعوارض، لطوارئ، كضعف الأمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته المكية كان ضعيفا، لم يكن الجهاد مشروعا، ونزلت الآيات تنهاه عن القتال. قد يكون هناك طارئ آخر، وهو الهدنة والمصالحة، كما حدث له صلى الله عليه وسلم مع قريش عام الحديبية. إذن فقد يقف الجهاد عارض، لكن العلم لن تجد له وقتا يتوقف فيه، جهاد ماض إلى يوم القيامة. والذي يزيدك فهما لهذه النقطة، وهي مهمة جدا لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، تأمل معي قول الله سبحانه وتعالى وهو يخبره عن مشركي قريش: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. هذه الصورة، هذه الآية من سورة الفرقان، وهي سورة مكية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتال المشركين في المرحلة المكية، لأنه من باب: إذا كان بيتك من زجاج فلا تضرب الناس بالحجارة، هذا الذي يريدونه، أن تضرب فيضربونك ويقسموا دعوتك. إذن فهو نهي عن ذلك، فلماذا يقول له فجاهدهم به جهادا كبيرا؟ ليس لذلك معنى إلا شيء واحد، أن الجهاد المقصود في الآية هذه هو جهاد الحجة والبرهان، وجهاد تبليغ القرآن. يؤيد هذا أيضا قوله تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وضع سطرا على كلمة المنافقين، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن قتل المنافقين لأنهم تحت قهر الإسلام، وكان يقول: إني أكره أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه، هم في الظاهر من المسلمين، كيف تقتلهم؟ فأنت تحكم بالظاهر. فلماذا يقول الله سبحانه وتعالى له إذن جاهد الكفار والمنافقين؟ قال العلماء: المقصود بذلك هو جهاد الحجة والبرهان، لا جهاد السيف والسنان، جهاد مقارعة الحجة بالحجة والبيان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد: ولا يقوم بهذا الجهاد، جهاد المنافقين، إلا أفراد من الأمة، وهم ورثة الأنبياء وورثة الرسل، وهم على قلتهم في كل زمان فهم الأقوى قدرا والأظهر بيانا. إذن فهناك العلم جهاد. ويؤيد هذا أيضا ما رواه أبو داود عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا, ولم يقل جهد, قاتلوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم. بالأنفس والأموال بائن, لكن باللسان كيف؟ بالعلم. وروى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم, واسمع جيدا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك حتى يوم القيامة يقاتلون. قال العلماء في شرح هذا الحديث إن القتال ليس المقصود به هو الجهاد بالسيف فقط, وإنما المقصود به أيضا هو الجهاد بالعلم. قال البخاري في صحيحه, انظر فهم السلف, باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق, قال هم أهل العلم, هم أهل العلم. قال وسمعت علي بن المديني رحمه الله يقول هم أهل الحديث. وروى الحاكم في مستدركه بسند صحيح عن إمام أحمد قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهنا أفتح قوسا وأرجو أن لا يطول فتحه, إذا أدركت أن الجهاد يكون بالعلم زالت عنك عقدة النقص, وكنت في قرارة نفسك وعند الله أيضا تؤدي واجب الجهاد بنوع آخر وهو الجهاد بالعلم, فتبقى دائما على ذلك العمل ثابتا. أما الذي حصر الجهاد فقط في السيف, حصر الجهاد فقط في القتال, هذا يبقى دائما يشعر بعقدة نقص أنه لم يأتي بما أمر الله, وأنه مقصر في جنب الله, وأنه ترك فرض من فرائض الإسلام. فتراه إذن يضرم نارا يسميها جهادا, فيأتي بأشواك تعود على الدعوة الإسلامية بالخسران. إذن فأنت الآن بطلبك للعلم تؤدي واجبا وهو الجهاد في سبيل الله. طلب العلم فريضة على كل مسلم. الدليل الثاني ما رواه الترمذي في سننه بسند حسن عن أبي هريرة قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا, وكلمة ألا حتى تنصت إن كنت قد شرب ذهنك, حتى تعود إلى المجلس إن كنت قد ابتعدت. ألا أداة استفتاح وتنبيه, إن توكيد, دنيا ملعونة, ألا إن الدنيا ملعونة, إلا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله, ذكر الله بالقلب بالتوحيد, ذكر الله بحبه, ذكر الله بالخوف منه, ذكر الله برجائه والتوكل عليه, ذكر الله باللسان, ذكر الله بالصلاة والصوم وغير ذلك من الأعمال والقربات. وما والاه إلا ذكر الله, وما والاه أي ما أعانه وأقامه وقاربه أو عالما أو متعلما. أربعة أشياء, الدنيا كلها ملعونة عند الله إلا أربعة أشياء, إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. الآن السؤال, أوليس العالم والعلم من ذكر الله؟ تقولون بلى, فلماذا أعاد ذكره؟ قال العلماء لتخصيصه بالذكر وتعظيمه وتنبيه الناس إليه أنه أعظم من غيره. وانظر كيف مقت الله تعالى الدنيا بأسرها ولا عناها إلا من أجل إلا ما كان بينه وبين العلم نسب, وليس بعد ذلك أي سبب. حتى في العصر الجاهلي, في العصر الجاهلي الله سبحانه وتعالى كان قادرا أن يرسل عذابا يذهب من على الأرض في ذلك الزمان. لماذا؟ لانعدام تعاليم التوحيد. أهل الكتاب الذين علق عليهم الأمر بالقيام بهذا الدين حرفوا وبدلوا إلا قلة. من أجل تلك القلة حفظ الله هذه الأرض, من أجل تلك القلة. والدليل على ما أقول ما رواه مسلم عن عياض بن حمار المجاشي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم, إلا بقايا من أهل الكتاب، إلا بقايا من أهل. الشاهد أين هو من هذا الحديث؟ أن طالب العلم ولو بالسؤال يسأل، وتراه يهتم لا يفعل شيء حتى يسأل، يحضر مجالس العلم، يقرأ كتب، يسمع شريط، طالب العلم خرج من اللعنة، غيره ملعون. ولم أقل هذا من تلقاء نفسي، ولكنني سردت عليك قول نبيك صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي واقد الليثي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يحدثنا، فأقبل ثلاثة نفر، أما الاثنان فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فرأى فرجة فجلس فيها في الحلقة، والثاني جلس في آخر المجلس، والثالث ولا مدبرا ذهب وخرج. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم عن هؤلاء النفر الثلاثة؟ قالوا: بلى. قال: أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله، رأى حلقة في المسجد فآوى، جلس، ولما لا أجلس، أسمع ذكر الله، أسمع شيء لا أعرفه، أكثف سواد المسلمين، أين الجرم؟ آوى إلى الله فآواه الله. قال العلماء: فيه الثناء العطر على من يحضر مجالس العلم أن الله آواه، وحاله كحال أصحاب الكهف سبحان الله، إذ أوى الفتية إلى الكهف فآواهم الله، كأن الذي يعتصم بالعلم اعتصم بكهف العصمة. أما أحدهم فآوى فآواه الله، وأما الثاني فاستحيا الله منه. ما معنى هذا؟ يمكن أنه استحيا من نظر الناس إليه فجلس في آخر المجلس، لكن بعض الأحاديث تذكر كما رواه الحاكم في المستدرك عن أنس بن مالك قال: أما الثاني فهم بالذهاب ثم رجع، أي أراد أن يخرج فاستحيا فجلس، وهذا أقل شيء له أجر. لماذا؟ لأنه جلس، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، فاستحيا الله منه، وفي رواية فرحمه. وأما الثالث استمع فأعرض الله عنه. قال ابن حجر: أي سخط الله عليه لأنه أعرض من غير عذر. ويحتمل قوله صلى الله عليه وسلم أعرض الله عنه أنه خبر، أي يقول لك أعرض الله عنه، أو هو دعاء كما تقول رحمه الله لعنه الله، أعرض الله عنه، كانوا يدعو على كل معرض عن العلم، فانتبه. الدليل الرابع ما رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستمع إلى أمثال الحبيب صلى الله عليه وسلم، مثل عظيم، عش بذهنك معه. قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والحق كمثل الغيث الكثير. تخيل هناك غيث، مطر غزير ينزل ينفع الأرض، لكن الآن انتبه. قال: فكان طائفة منها، أي من الأرض، أمسكت الماء خصبة نقية، هكذا وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منها طائفة نقية أمسكت الماء، أرض خصبة أمسكت الماء، إذن فأنبتت العشب والكلأ الكثير، الجميع ينتفع، وخير الناس أنفعهم للناس. إذن هذا الشاهد أو تشبيهنا، أول طائف هذه من سمع العلم ووعاه وفهمه وحفظه فانتفع الناس به، وكان منها طائفة جدباء، أي لا يمكن أن تنبت، لكنها أمسكت الماء، لا تخرج شيء لكنها أمسكت الماء، فسقى الناس منها وزرعوا وشربوا. وهذا مثال عن من يحضر مجالس العلم لكن لا يفقه كل شيء، يفقه أمرا سهلا يسيرا، نقطة نقطتين، لا يفقه كل المجلس، فهذا لكنه يحفظ فيعيد الكلام، أو ينشر الشريط، أو ينشر الورقة، ينشر الكتاب فينتفع الناس به. إذن هو لم يفقه كثيرا لكن علم غيره دون أن يشعر، وكما قال عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أو عام سامع، رب مبلغ أو عام سامع. ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. انتبه إلى الطائفة الثالثة كيف وصفها صلى الله عليه وسلم: وكان منها طائفة إنما هي قيعان. والقيعان جمع قاع، والقاع هي الأرض الصلبة المستوية، صلبة لا تنبت، مستوية لا يمكن أن تمسك الماء. إنما هي قيعان لا تنبت كلأ ولا تمسك ماء، لا نفع فيها. فقال في الأخير: فذلك مثل ما بعثني الله به من الهدى، ففقه وعلم وتعلم. وذلك مثل من لم يرفع لهدى الله رأسه، لم يرفع له رأسه، تكبر عن العلم ولم يحضر مجالس العلم ولم يطالع كتب أهل العلم. هذه أحاديث أربعة تدلك أخي الكريم أختي الكريمة على وجوب فضل العلم، وأنه فرض من فرائض الإسلام، وأن من أعرض عنه فهو ملعون، وأن من أعرض عنه فهو موصوف بأنه لم يرفع له رأسا، وأن من أعرض عنه أعرض الله سبحانه وتعالى عنه. الحمد لله، الحمد لله الذي أتم علينا النعمة ورضي لنا الإسلام دينا وأنزل علينا كتابه قرآنا مبينا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وكفى بربك هاديا وناصرا ومعينا. القائل وقوله الحق: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الداعي إلى المنهج القويم والصراط المستقيم، القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، فقد تبين لنا مما سبق أن طلب العلم وتحصيله فرض من فرائض هذا الدين، وأنه قد أوجبه الله رب العالمين، إلا أنه ينبغي لنا أن نفقه شيئا مهما، وهو أن طلب العلم له حالتان، له حالتان اثنتان. أما الحالة الأولى يكون فيها طلب العلم فرض عين، ومعنى قول العلماء هذا فرض عين بمعنى أنه يجب على الأعيان، يجب على كل أحد، كل أحد مسلم عاقل بالغ يجب عليه، ولو تركه لا أثم. كالصلاة، لا يمكن لأحد أن يؤدي صلاة عن آخر، لا يمكن لأحد أن يصوم رمضان عن آخر، فهذا فرض عين بمعنى يطلب من أعيان يفعلونه، كل واحد يفعله. وطلب العلم الذي هو فرض عين أنواع، أولها وأعظمها علم التوحيد وعلم العلم بالعقيدة الصحيحة. فلا بد ويجب على المسلم أن يتعلم معنى لا إله إلا الله وشروط لا إله إلا الله وما يهدم وينقض هذه الشهادة العظيمة المباركة لا إله إلا الله. هناك من الناس من انتقض توحيده ولا يدري، فهذا لجهله وقع في الكفر والعياذ بالله، ثم يتعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إجمالا، يتعلمها إجمالا، ثم ينتقل إلى أن يتعلم ما يجب عليه في اليوم والليلة. 24 ساعة تعيشها، هل هناك واجبات تفعلها؟ إذا كانت هناك واجبات أمرك الله بها فلا بد أن تتعلمها وأحكامها، منها الطهارة، فتتعلم أحكام الطهارة، كيف تتوضأ وما هي نواقض الوضوء، كيف تغتسل من الجنابة، كيف تغتسل المرأة من الغسل من الحيض والنفاس، كيف أو ما هي الأشياء والمياه التي تعد نجسة والمياه التي لا تعد نجسة. أحكام الطهارة مهمة، ربما صليت وأنت تحمل نجاسة وأنت لا تدري، لماذا؟ لأنك لم تتعلم ما هي النجاسات، فلا بد من هذه الأمور. ثم تنتقل إلى معرفة أحكام الصلاة، أحكام الصلاة كشروطها وأركانها وواجباتها. ألا ترون أن كثيرا من الناس ترونهم بأعينكم في كل يوم في المسجد ينقرون الصلاة، ينقرونها بمعنى يسرعون فيها في الركوع والسجود والقيام وهكذا، نقر الديك، فهذه صلاتهم باطلة. فهذه صلاة. لماذا؟ لانعدام ركن. أن له أن يتعلم وهو لا يحضر مجالس العلم، أن له أن يتعلم وهو لم يطالع كتابا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن له أن يتعلم هذا ولم يسمع شريطا واحدا في هذا الباب، أن له ذلك. إذن فأنت المسؤول عن هذا، أنت الذي تطلب العلم، ولا تنتظر أن العلم يأتيك. فمن شروط الصلاة الطمأنينة في الركوع والسجود والقيام والرفع منه وغير ذلك، حتى يأتي ويعود كل عظم موضعه ويأتي بالأذكار التي وجبت أو تستحب في ذلك. ثم يتعلم بعد ذلك إن كان ميسور الحال غنيا أحكام الزكاة، فلابد عليه أن يتعلم أحكام الزكاة ويجلس مجالس في أحكام الزكاة ويطالب بحلقات في الزكاة. لماذا؟ أنا غني أريد أن أتعلم. أو يسأل، يعقد مجلس ويسأل، هذا طلب العلم. فإن كان من أهل النقود تعلم كيف تخرج زكاة النقود، إن كان من أهل الزروع تعلم كيف تخرج زكاة الزروع، إن كان من أهل التجارة تعلم كيف تخرج زكاة عروض التجارة، إن كان من أهل الماشية تعلم كيف تخرج زكاة الماشية، إن كان لديه عسل يعمل في العسل يتعلم كيف هي إخراج زكاة العسل وغير ذلك. ثم إن كان يريد الحج والعمرة فعليه وجوبا أن يتعلم واجبات الحج والعمرة على السنة، لا على ما يلقاه من هنا وهناك، يتعلمها على السنة. ثم إن كان يريد التجارة والبيع وفتح محل، وجب عليه باتفاق العلماء أن يتعلم أحكام البيع إجمالا في الجملة، لا يدخل في تفاصيل ذلك، هذا ليس إليه، لكن يتعلم البيوع شروطها، شروط البائع، شروط الذي تبيع له، شروط البائع معروفة، شروط الذي تبيع له لابد أن يكون مميزا، لا تبع لمجنون. مؤخرا باع إنسان لمجنون سائلا قاتلا فشربه ومات. لماذا؟ لأنه جاهل أنه لا يجوز بيع للمجنون، وكان يعلم أنه مجنون، فباعه هذا السائل الحمضي فشربه المجنون فمات. الآن تعال وابكي على أمرك، وابكي على حظك، إنك قصرت في طلب العلم. تتعلم شروط ما تبيعه، ما هو الشيء الذي أبيعه، هل يجوز بيع هذا، ما هي الشروط العامة حتى أقيس عليها، وتتعلم ما هي البيوع التي نهى الله عنها كالغرر والغبن والربا وصوره، حتى تجتنب كل ذلك. ولو بالسؤال تأتي فتسأل، إني أريد فتح محل، ما هي الأمور التي كذا وكذا، إني أريد بيع كذا فما حكمه. إن كان يريد النكاح والزواج وجب عليه تعلم أحكام الزواج فرضا عينيا، يتعلم ما هي أحكام الزواج، شروط الزواج، بل يتعلم ما هي الأشياء التي تسبق الزواج، ما هي الأشياء التي لا يجوز له أن يفعلها يوم الزفاف من منكرات وبدع وغناء وغير ذلك. ويجب عليه، وهذا لا أفاجئك به، أن يتعلم أحكام الفرقة. صحيح أنه يريد التزوج، لكن يجب علينا تعلم أحكام الفرقة من طلاق وإيلاء وظهار، ربما وقع في ظهار وهو لا يدري، ربما وقع في الطلاق وهو لا يدري. ثم إن كان طبيبا وجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة في الطب، إن كان مهندسا وجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة في الهندسة، إن كان قاضيا وجب عليه أن يتعلم أحكام الشريعة في القضاء، وهكذا. يتبعك العلم العيني حيثما ذهبت، وإلا فنحن لا نريد طبيبا جاهلا بأحكام الشريعة يستبيح قتل المرضى، يستبيح الإجهاض، يستبيح بيع الأعضاء، ويستبيح المعالجة بالمسكرات. لا نحتاج إلى مهندس يغش في البناء، لا نحتاج إلى مهندس يأخذ الرشوة لإجراء مشاريعه، لا نحتاج إلى مهندس يعين على بناء أماكن اللهو وأماكن الحرام وأماكن المعاصي. لا نريد قاضيا يحكم بغير العدل، لا نريد قاضيا يحكم بغير الشريعة الإسلامية. إذن فترون أنه متى، هو الحاصل، هو الخلاصة، متى أردت أن تفعل شيئا أو تقول شيئا، هنا وجب عليك أن تتعلم حكم الله تعالى. لو فعلت، لو قمت بقول أو فعل دون أن تعلم حكم الله فيه فأنت آثم. لذلك قال الإمام البخاري في صحيحه: ونربطكم دائما بأولئك الأخيار، بأولئك الأطهار. قال في صحيحه: باب قول الله، باب العلم قبل القول والعمل، باب العلم قبل القول والعمل وقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل العمل. وذكر ابن عيينة، ذكر عن سفيان بن عيينة، هذا رواه عنه أبو نعيم في الحلية، أنه سأله أحد أتباعه وتلاميذه فقال له أين فضل العلم في هذه الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال ألا ترى أن الله بدأ بالعلم ثم ذكر العمل وهو الاستغفار، لابد أن يكون كل شيء على علم. وإن الله قطع الحج على كل عبد، قطع الحج عن كل عبد، لماذا؟ نادى غير العلماء بأن يسألوا العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا إذ جهلوا فإنما شفاء العي السؤال. أما لو أقدمت على فعل شيء أو عمل شيء وأنت لا تدري ثم وقعت في الحرام فأنت آثم، لماذا؟ لأنك في بيئة فيها علم، لماذا لا تتعلم؟ هناك كتب فيها علم، لماذا لا تتعلم؟ قال سفيان بن عيينة إن أردت أن لا تحك شعرة واحدة إلا بحديث فافعل. وقال الإمام أحمد حاجتنا إلى العلم أكثر من حاجتنا إلى الطعام، فحاجتنا إلى الطعام في اليوم مرة مرتين ثلاث، حاجتنا إلى العلم في كل نفس من أنفاسنا. إذن فطلب العلم هذه الحالة الأولى، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ما يحتاجه وما يريد أن يفعله. وهناك حالة ثانية يكون فيها العلم فرض كفاية، فرض كفاية مثل تفاصيل المسائل العقدية، تفاصيل المسائل الفقهية كأسرار القرآن، كعلوم الآلات، كعلم الحديث وعلم اللغة، علم النحو والصرف والبلاغة والبيان والبديع والمعاني، علم العروض، علم علوم القراءات ونحوها من العلوم. هذه لا يجب على كل مسلم أن يتعلمها، وإنما يجب على عدد كاف يقوم به، فعندئذ يكونون قد قاموا بالواجب. وعلينا أن ننتبه معاشر الإخوة الكرام إلى معنى فرض الكفاية. فرض الكفاية ليس كما تسمعونه هنا وهناك أنه إذا قام به بعض سقط عن الآخرين، لا والله، لا والله أبدا. إذا قام به بعض، يعني لو قام به اثنان ثلاثة كفى، لم يحصل الكفاية. فرض كفاية لابد يكون فيه كفاية، إذا قام به عدد يكفي سقط عن الآخرين. لو كان هناك عدد قام بهذا الواجب هو لا يكفي، أثمت الأمة، أثم من الأمة من قدر على طلب العلم. طبعا نقصد من قدر، لا نقصد العجوز، لا نقصد الشيخ الفاني، لا نقصد الصبي، أثمة الأمة من كان يقدر منها على طلب العلم وتركه. لم تتحصل الكفاية، أين هي الكفاية؟ وأسألكم كم من عالم تعرفونه في هذه البلاد؟ كم من طالب علم داعية مشتغل بالدعوة يمارس الدعوة، لا نقصد من مارسها ثم تركها وبقي اسم الداعية يلاحقه كما يلاحق اسم قدماء المجاهدين من تركوا الجهاد. من هل تعرفون عددا كافيا يمكنهم أن ينشروا الدعوة من جديد وينشروا معالم التوحيد ويقيموا شريعة الله العزيز الحميد؟ هل هناك عدد كافي؟ الجواب كلكم ستقولون لا. إذن فهذه رسالة إلى كل طالب ولكل قادر عليه أن يتعلم العلم الشرعي ويعين على نشر العلم الشرعي، لأننا ما حصلنا بعد الكفاية فنحن آثمون. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، البداية من هنا، من هذا اليوم نبدأ، ونبدأ نكون طلبة علم في هذه الأمة. وبعد سنوات وأكثر من سنة، أكثر من 500، لا يهمنا، نحن علينا العمل، نكون طلبة العلم. وأول الغيث قطر ثم ينهمر، عرفت حكم العلم فالزم، عرفت حكم العلم فالزم، وما علينا إلا البلاغ. حي على رياض الجنة إنها مجالسك التي فيها ستغنم، عرفت حكم العلم فالزم غرزه، تنل به حب الإله وتسلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.